الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا غفر الله لنا وله وللمؤمنين.
الحديث 35.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل ونحن 29 وسادة من أدم، فقال: إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قال شيخنا غفر الله له، وصححه الشيخان الألباني في صحيح الترمذي رقم 59 و200 و2000، والوادعي في الصحيح المسند المجلد الثاني صفحة 77 و100.
هذا الحديث من الأحاديث العظيمة كذلك التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، خصوصا في مثل هذا الزمان، بل هو من أصول أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمور. فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور بالمعروف، السمع والطاعة في المنجق والمكره، واليسر والعسر، وفي الأثرة، ومع ذلك فهم لا يعرضون أنفسهم للفتن، فلا يطيعون ولاة الأمور في المعصية، ولا يصدقونهم في الكذب، ولا يعينونهم على الظلم، بل ولا يدخلون عليهم. ففي هذا الحديث مما يتعلق بهذا الباب 3 مسائل. المسألة الأولى مسألة تتعلق بولاة الأمور والدخول عليهم، وأنه ينبغي للإنسان المسلم ألا يدخل على الأمراء، لأن في الدخول عليهم فتنة، في الدخول عليهم فتنة، ولو لم يكن من الفتنة إلا أن يعرفوا شخصك، إلا أن يعرفوا شخصك فيملوا عليك ويتعنتوا فيك، فيملوا عليك ويتعنتوا فيك. وهذا حال أكثر الظالمين، أنهم إذا عرفوا شخص تعنتوا له وتعرضوا كذلك له. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدخول على الأمراء. وقد صح بحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: ومن دخل على السلطان افتتن، ومن دخل على السلطان افتتن، يعني دخلت عليه الفتنة، إما فتنة الدنيا وإما فتنة الدين. فتنة الدنيا بأن يغروه بشيء من الدنيا الذي معهم فيترك بعض الدين، وإما فتنة الدين أي لا يوافقهم على ما يريدون ولا على ما يطمعون، فيكون بذلك التعنت عليه والتعدي والعدوان، وهو إذا لم يدخل عليهم فهو في سلامة من هذا وهذا. ولا يعني ذلك عدم مناصحتهم، بل يناصحون، فإذا أمن على نفسه من الفتنة دخل عليهم لمناصحتهم، كما كان يفعل سلف الأمة إذا وقع ما لا بد منه من الالتقاء بهم فإنه يناصحهم، وإن لم يمكن أو خاف على نفسه من الفتنة فإن المناصحة تكون بواسطة الرسل أو بواسطة الكتاب، أن يكتب كتاب. ولهذا كما قلنا كان من أصول أهل السنة والجماعة عدم الدخول على أبواب الأمراء والسلاطين لما كان بذلك من الفتن. وهكذا مما يلحق به في هذا الحديث ألا يصدقهم في كذبهم. وفي هذا أولا التحذير من كذب الأمراء، تحذير الناس وتحذير كذلك الأمراء. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن هذا من أعظم الذنوب، الإمام الذي يكذب ذنبه من أعظم الذنوب، لأنه ليس بحاجة إلى الكذب والخيانة، فإذا كذب فقد وقع في أعظم الذنوب. قارنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشيبة الزاني، الشيبة الزاني لا حاجة له للزنا، فإذا زنى صار ذلك عظيم عليه. وهكذا ينبغي المسلم ألا يصدقهم في كذبهم. وتصديق الكذب يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يصدقهم بكذبهم بما يعينهم على نشر هذا الكذب، بما يعينهم على نشر هذا الكذب، سواء أكان ذلك في تغيير شيء من أحكام الله أو عدم إقامة بعض الحدود أو الاعتداء على بعض الناس أو غير ذلك مما فيه كذب، كذب على الله أو على رسوله أو على الخلق. ومن كذلك تصديقهم في كذبهم أن يكون كذلك غير آمرا بالمعروف ولا ناهيا عن المنكر في ذلك الكذب الذي صدر منه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العامة والخاصة. فمن ذلك حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ومنها حديث أبي رقية: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومنها حديث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن تابعهم، قال فمن تابعهم، فمن خالفهم، أو قال فمن أنكر عليهم فقد سلم، ومن تابعهم فقد هلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سكت أو لم يذكر الإنكار فإنه برئ يبرأ ولكنه لا يسلم. فلا يسلم الإنسان إلا بإنكار المنكر، ولأن ذلك فيه إقامة دين الله جل وعلا في الأرض، لكن بما لا يكون فيه مفسدة، ليس من إنكار المنكر الإنكار العلني والتشهير بالحكام، فليس هذا من مذهب أهل السنة والجماعة. وليس من ذلك كذلك، وليس من ذلك كذلك إشاعة ذلك في المجتمع على وجه الطعن في الأمراء والحكام، لا، لكن أنكر المنكر بعينه، أنكر على تحريم الخمور وأن هذا مما لا يجوز، تكلم في الربا، تكلم في الزنا، تكلم في اللواط، تكلم في الرشوة، تكلم في غيرها من المنكرات التي في المجتمع، ولا تقصد بذلك شخصا بعينه. لا تقول: الوزير الفلاني قرر كذا وكذا، والأمير الفلاني أمر بكذا وكذا، ليس هذا من دعوة أهل السنة والجماعة، لأن في ذلك مفاسد، لأن في ذلك مفاسد، وسيأتي إن شاء الله تنبيه عليه في موضعه. ومن النوع الثالث من تصديقهم في كذبهم، قلنا الأول أن يعينهم على ذلك، الثاني أن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. الثالث أن يكون ساكتا ومقرا لهذا الأمر، فإذا أقره بقول أو فعل أعانهم كذلك على ظلمهم. قال ولم يعنهم على ظلمهم كذلك، مما يكون في هذا أي مما يكون من معاملة الحكام كذلك ألا يعانوا على ظلم، ومفهومه إذا كان بغير ظلم فإنهم يعانوا وهو من الطاعة. ولهذا قال العلماء إن طاعة ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاث أقسام: أن يأمروا بطاعة الله ورسوله مما أمر الله به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا يجب طاعتهم فيه. الثاني أن يأمروا بما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله، وهذا لا طاعة لهم فيه، وإنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة في معصية الله. والثالث أن يأمروا بما لم يرد فيه أمر ولا نهي من الأمور المباحة، وهذا على القول الصحيح أنه كذلك يجب طاعتهم فيه ما داموا أمروا به، خصوصا إذا لم يخالف شيء من الشرع ولم يكن فيه إضرار بالعرف، فإن ذلك كذلك يلحق فيه طاعتهم، لأنه مما تكون به المصالح المرسلة، مما تكون به المصالح المرسلة، بل تؤيده العمومات بأن ذلك مما تقوم به مصالح الناس. مثلا يأمر بأن البيع والشراء يقسم، يكون مثلا في المكان الفلاني لأصحاب المحلات وأصحاب العربيات يذهبون إلى المكان الآخر، لا يقول قائل إيش هذا اللي يحلمون علينا الرزق، هذا ما يجوز، لا، هذا مما فيه مصلحة الناس، لأنك إذا أتيت إلى هذا المكان هم رأوا أن في ذلك مفسدة، فإذا رأوا أن في ذلك مفسدة وحل النزاع لا يكون إلا بذلك فتجب طاعتهم بذلك. أو كذلك فرضوا بعض ما فيه شيء من المصالح المرسلة كأنظمة وكذلك أحكام المرور، قد يقول قائل لماذا نلتزم إشارة صفراء إشارة حمراء نمشي، ما في لا في الكتاب ولا في السنة إشارة حمراء ولا إشارة خضراء ولا إشارة صفراء، هذا تحصل به مفاسد، بل يطاع ولو كان هذا في الأمور المباح، لأن به تحصل مصالح الناس وتندرع به مفاسد، وغير ذلك كذلك مما هو في هذا الباب. وهكذا كذلك في هذا الحديث أخيرا: علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق رسالته، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك في هذا الحديث، ووقع بمثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام. وأخيرا فيه عقوبة وجرم من فعل ذلك بأنه ليس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس منه، ولا يرد عليه الحوض، ولا يرد عليه الحوض، فدل ذلك على عظم هذا الذنب. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وما بطن، والحمد لله رب العالمين.